حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالراديو ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة والأمل مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وحياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد ومشوار جديد من مشاويرنا اليومية في راديو البيت. طبعا تسمعونا على 107.4 كل يوم من الاثنين للجمعة من الساعة 11 الظهر العالي إلى الوحدة القايدة بتوقيت دبي. اليوم موضوعنا بتكون كالتالي، يعني موضوعنا الأول اللي بنطرحه، أكيد نحن نحب أن عيالنا يكون عندهم التزام بالدين، التزام بالقيم، التزام بالصلاة، التزام البنت بحجابها، تحمل المسؤولية، ولكن كيف نخلي أو نعلمهم ونرغبهم في هاي الأشياء بكل حب وبكل ود وبإقناع وباقتناع وب مرونة. الدين دين المرونة واليسر، فليش كثير من الناس يصعبون الدين ويخلون إن يبينون أن الدين شيء متحجر وشيء ما في مرونة؟ هو العكس تماما، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فالسماحة والمرونة والتساهل مطلوب في تحبيبك في الدين وترغيبك في الدين. يعني الدين أصلاً انتشر مو بحد السيف كثر ما انتشر بالأخلاق، بالتعامل، بالاحترام، بالإحسان. فما بالكم إذا كنا نبغي نطبق الدين هذا ويا عيالنا، كيف نرغبهم في الفروض والسنن والواجبات والتعاليم الدينية ولكن بود وبحب وبإقبال، مو بإدبار، بترغيب مو بترهيب، بإقناع مو بإلزام. يعني هذا شيء جدا مهم، لأن الطفل متى ما اقتنع التزم، متى ما أجبرته طفرت به، متى ما حببته حب ومارس هذا الشيء بحب وباقتناع يعني استمرارية. لكن إذا أنت جالس على العين الرقيب، ها صل 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 صل، أنت مو موجود في البيت ما بيصلي، لأنه هو بس يصلي عشان أنت تقول له صل، أنت تقول له تحجبي، بتتحجب ويوم بتظهر برا البيت بتعيق حجابها. يعني اليوم نبغى نطرح، أنت شو مشكلتك؟ أنا هسه أعبر عن شعوري. يقول لي تأشري لي. قطعت حبل أفكاري. فبنرمس اليوم عن هذا الموضوع مستمعين من خلال لقائنا مع الدكتور الشيخ عبد الله الكمالي. طبعاً موضوعنا الثاني بيكون عن الاستفادة أو الاستفادة من التكنولوجيا في ترغيب الأبناء. يعني بما أن هذا الجيل متعلق بالتكنولوجيا، خلني أنا أقدم لهم الدين من خلال التكنولوجيا علشان يستوعبون الموضوع. بنتكلم اليوم طبعا عن شهر القراءة اللي هو مارس شهر القراءة، وبيكون لنا لقاءات مع طلاب من مدارس الإمارات الوطنية، بنعرف عن تجربتهم في شهر القراءة، شو الكتب اللي قروها خلال هذا الشهر، وكل حد من الطلاب يعطينا لمحة أو نبذة عن الكتاب اللي قرأ. آخر شيء بنحط الرحال في موضوعنا التغذوي أو الطبي، المضادات الحيوية الطبيعية. كان اكتشاف المضادات الحيوية في الأدوية طبعا منقذ حرفيا للبشر والحيوانات، لكن في مضادات حيوية أخرى طبيعية ممكن ناخذها ونتجنب من خلالها الأثار السلبية للمضادات الحيوية. هذا اللي بنتعرف عليه مستمعينا طبعا في فقرتنا الأخيرة، طبعا فقرتنا الطبية والتغذوية. وأي حد حاب يستفسر عن أي شيء بخصوص حلقتنا اليوم أو بخصوص ملفاتنا لليوم، طرشنا على 4477. وقبل أظهر الفاصل أذكركم مستمعينا بأن شهر مارس هو شهر القراءة، وفي فعاليات وايد أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لإحياء طبعا شهر القراءة والاستفادة من هذا الشهر. وطبعا أبغى أذكركم بشيء ثاني، إذا أنت راعي بيعة في الأشياء التراثية وراعي البلاد وتبى تعرض بيعتك حياك الله في القرية التراثية في المرموم التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. لا تتحير، تواصل على الرقم 056-681-8818 وخذ لك مكان بالمجان في القرية التراثية. بنكمل وياكم مستمعينا وبنبدأ أولى فقراتنا وأول مواضيعنا، لكن عقب هذا الفاصل تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت.
أنا
الشيخ حمدان، الشيخ حمدان.
هذا كله أنا غير.
اليوم تحدي كبير.
اليوم التحدي حتى
في بيننا وبين بسريدة.
أقول لك أهم شيء الطاقية ما طاح.
مع الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات.
نور حياتي بطلتك الجميلة، تراك المظلم من القلوب ينور بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك علة، وصدقني هذه علتك من نور وجهك مساك الصبح، واللي يراك يقول كان شمسنا من نورها حلتك. الله
حمدانيات.
فزاعة بيت واحد من حبيب لك وريده، ضخ حبه بين دمها في المحاني، عن 100 شاعر وعن 100 قصيدة ينسجون بشعرهم فيك الأماني. نام وأحلامك يا ملهمني سعيدة، بعد ما حبك ترعرع فيك يا يعني. الشاعر الحساس شعره ذو شجون، يصفى معاه الجو لو إنها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر.
قصيد فزاع.
ومن دور لشورك عسى لاستشارك، شورك يكون أكبر سبب لارتياحه، ولا تنتحر لا ضقت لن انتحارك، جريمة في دين الهدى والسماحة. والشعر حالة وأنا شاعر أمر بألف حالة، كانها بالتحدي ما تحديت غير الذي يكسب المجد بشبابك. فزاع.
قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية. يلا عساني ما جرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
تدور على تمويل شخصي بدون رسوم إدارية وبدون رسوم على التأمين التكافلي وفرصة أجل سداد قسطك الأول لين 180 يوم بعد؟ ما يهمك، خلها علينا. بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يقدم عرض حصري لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة على التمويل الشخصي. قدم اليوم ولا تطوف هاي الفرصة. لو تبى تحقق طموحك وتعرف أكثر، طرش UAEPF إلى 3636 أو تفضل بزيارة adcp.com/UAEPF. تطبق الأحكام والشروط.
الأولى منكم وفيكم.
من عيونك تشتكي خذني معك يا مسير، أبت الشرطة بلا شرطة من جدكم لا عدو، سارت بي نغمة الصوت الينوبي
شلاتنا.
يوم شفت حبي بي أنا رحيلة، وابتعد وبجيت من دون بهوايتي، واحترمت النوم ما غضيت ليلة، واحسب أيام مضيت والمجبل وايتي، عن حسين اللون والعين الثليلة، اللي دعاني هايما وسط الفلايتي ما يلام اللي بعد فارق خليله والمولع في وداد الغنياتي في المنام يزورني في كل ليلة والعليم الله بعد جانا شرايتي والمصوب مثلي هذا سبيله ينتحب وينوح جهر وفخل وايتي تذرف دموعي من عيوني هميلة فوق خدي مثل سحب هطلاتي أو كما يري انتظر من مسيلة في مكاني وين اللي تعبرايتي وعشبت الأرض الذي كانت محيلة واخصبت بالزهر وأنواع النباتي وورقت الأشيار واسودت ظليلة وارتعت الأرام فيها اليازياتي يوم شفت حبي بي أنا رحيلة وابتعد وبجيت من دون بهوايتي
شلاتنا الأولى 107.4
حطينا الدلالك هو شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان الراديو وايد مهم عندنا
الراديو البيت ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت ومستمرين وياكم ونتكلم اليوم في موضوعنا الرئيسي أو ساعتنا الأولى مستمعين عن أن ترغيب عيالنا في الالتزام بتعاليم الدين ترغيب عيالنا في الحفاظ على القيم الدينية ترغيب عيالنا وأن نحن نخليهم يعني يحبون سبحان الله دينهم وكل ما ورد في الدين ثاني إذا البنت نرغبها في الحجاب في الالتزام تكون حشيم ساتر عمرها اللبس الطويل اللبس الوسيع ما تحط يعني سبحان الله يعني نشوف نحن مرات بنات ظهرات سعرات المول فل ميك اب العباط الشيله على الكتف تقول وين اهلها تستغرب يعني انت تسال سؤال وين اهلها البنت وين امها وين ابوها ما هو الدين ما فيها الدين وسطيه ما فيها الانفلات ولا فيها التزمت والتشدد فوين دور الام والاب في تعليم البنت على الحفاظ على شكلها وسترتها وعفتها وان هي تكون يعني سبحان الله يعني مو معرضة ومعروضة قدام كل من هب والدب قولي شو وقت لا عادي مو ايه زين مستمعينا كنا نقول بنتكلم اليوم عن هذا الموضوع ان ترغيب وتحبيب عيالنا في الدين طبعا بنتكلم عن الموضوع من خلال لقائنا مع الدكتور عبد الله الكمالي مستشار اول في دائره الشؤون الاسلاميه والعمل الخيري بدبي السلام عليكم يا دكتور
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم.
فيك بارك دكتور، حياك الله ويانا في راديو البيت. وأمس كنت أسمعك على إذاعة دبي للقرآن الكريم أعتقد، وأقول من زمان ما صدفنا دكتور عبد الله الكمالي، وسبحان الله يعني اليوم
أنت ويانا. الله يبارك فيكم ويسلمكم، بارك الله فيكم.
فيك بارك يا دكتور. اليوم نرمس يمكن عن موضوع مهم جدا، أن نحن كيف نرغب ونحبب عيالنا في تعاليم الدين الإسلامي، من طبع العبادات ومن قيم ومن أخلاق ومن تعاملات أكيد. فبداية المرات نحن نشوف ما في أسلوب أو ما في حتى قدوة في البيت، فبالتالي تقول هذا لمنو ظاهر وهاي لمنو طلعت، وليش هاي مو ملتزم وليش هاي مو محافظة. فبداية كيف ندخل، من أي مدخل ندخل لعيالنا في تربية الدينية نقدر نقول؟
طيب أقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أختي سماح، بارك الله فيكم، في البداية طرح مثل هذا الموضوع مفيد جدا ومهم جدا، بل بارك الله فيكم يحتاج إلى تذكير ويحتاج إلى توجيه ويحتاج إلى أن يسمع أشياء بارك الله فيكم الذكرى وتعين على مسيرته في هذه الحياة. النقطة الأولى بارك الله فيكم، لابد ننتبه إلى مسألة في غاية الأهمية. شو هي هذه المسألة؟ إن الأولاد ذكورا وإناثا نعمة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. الله يقول لنا في القرآن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والله عز وجل يقول لنا في القرآن لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فالأولاد نعمة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. يمكن واحد يقول طيب شو دخل هذا الموضوع بالكلام اللي متكلم حوله؟ من تمام شكر الله عز وجل على نعمة الأولاد أن نربيهم التربية الطيبة والتربية الحسنة، هذه نقطة لابد ننتبه لها. الله عز وجل يقول لنا كلكم راعٍ كلكم مسؤول عن رعيته، ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله عز وجل يقول لنا هو أنفسكم وأهليكم نارا. فلذلك لابد نحن نحرص على أن نربي أولادنا التربية الحسنة والتربية الطيبة، مع التنبيه على نقطة في غاية الأهمية. شو هي هذه النقطة؟ بعض الآباء رافع إيده عن موضوع تربية الأولاد، يوم تقول ليش كل قرار عندهم يدبرون أمورهم والحياة تعلمهم. هذا الكلام غلط، وهذا الكلام مو صحيح أبدا. وبعض الآباء رافع إيده عن موضوع تربية الأولاد، وأيضا بعض الأمهات يوم تقولهم ليش يقول لك الجيل هذا ما منه فائدة، الجيل هذا ضايع وما منهم أي فائدة. ولا شك ولا ريب أن هذا الكلام خطأ جملة وتفصيلا. لابد نحن نعرف أن عيالنا فيهم الخير العظيم، وعيالنا بإذن الله عز وجل عندهم أشياء وصفات إيجابية قد يكونون أحسن منا في هذه الصفات الإيجابية، ولا بد ننتبه. يقولون في الحكمة الولد اللي يعني أنا يوم أقول كلمة الولد أعني بالذكور والإناث، إلى سن السابعة بارك الله فيكم يقولون وردة تشم، من 7 إلى 14 خادم مطيع، يعني تأمره يسوي لك اللي تبغي.
من 7 إلى 14
بعد 14 عدو أو صديق. فلذلك لابد نحن ننتبه من مثل هذه المسألة ونوليها الاهتمام الكبير. طيب واحد يقول كيف الخطوة الأولى أني أحبب أولادي للدين والخير والأمور الإيجابية والأمور الطيبة؟ أول نقطة أبدأ بها وهي نقطة سهلة ويسيرة جدا بإذن الله عز وجل، أن تكون قدوة حسنة لأولادك. ترى الولد يقولون عنه أفضل جهاز تسجيل موجود على وجه الأرض، شاف أبوه يسوي الأشياء الطيبة يقتدي فيه، شاف أشياء ثانية بيتعلم من هذه الأشياء الثانية. طيب هذه الأشياء الثانية تتفاوت بين أشياء ثانية عادية، أخطاء كلنا يقع فيها، والأمور لسه ما بيتعلم مثالية في بيته، لكن في أخطاء عبارة عن أخطاء جسيمة. وأحيانا بعض الآباء قد يغرس سلوكيات مذمومة جدا في نفسية وشخصية أولاده بقصد أو بدون قصد. يوم الابن مثلا يسمع أبوه يحث على بر الوالدين، ويشوف أبوه جالس يبر والديه بر عظيم جدا، ترى هذا درس مجاني يقدم للأولاد. يوم الأب يحث الولد مثلا على أكل الحلال، ويشوف أبوه حريص أنه يحل طاتبه ويداوم ويتفانى في عمله، هذا درس مجاني أيضا يقدم للأولاد. يوم الأب يحث عياله على موضوع الصدق، والولد يشوف أبوه أنه صادق وأنه ما يحلف بالله كذب، وأنه يعظم من شأن الكذب ولو كان مازحا وما يقبل بهذا الأمر، بيتعلم إن شاء الله هذا التعلم الطيب وهذا السلوك الطيب. الأم يوم تحث بناتها على موضوع مثلا الكلام الطيب والابتعاد عن الكلام غير الطيب، والبنت تشوف أمها تفعل مثل هذا الأمر، هذه المسألة في غاية الأهمية، القدوة الحسنة. ومن نقاط التربية وقواعد التربية أنك تربي عيالك بكلامك توجيهاتك، هذا الأمر مفروغ منه ولازم يكون موجود في بيوتنا. لكن أيضا من قواعد التربية أن نربي عيالنا بالأفعال، لأن مرات إذا تكلمنا وايد عن بعض المواضيع الناس تمل. دائما أنا أعطي أوامر لعيالي، سووا لا تسوون، سووا ولا تسوون، هم يسمعوني. أما إذا شافوا من أبوهم بعض المواقف، شافوا من أمهم بعض المواقف، بعض المعاني، الحث مثلا على إكرام الضيف، احترام الكبير، توقير الناس، عدم التنمر عليهم، عدم احتقار مثلا الجنسيات الأخرى، عدم العنصرية، غير ذلك، ترى يتعلمون السلوكيات الطيبة وتنغرس فيهم مثل هذه الأشياء الطيبة والأشياء الجميلة. ثم أختي سمح أنبه على نقطة في غاية الأهمية وبعض الآباء يغفلون عنها، من أكبر الأخطاء في تربية الأولاد وضرهم حتى في جانب الدين أن نكون بين جانبين. بعض الآباء عند شدة مفرطة جدا، وهذا الأمر يمكن يكون في أيامنا نوعا ما قليل، لكن بعض الآباء على الطرف الثاني عند أيضا رفاهية مفرطة. إخواني وخواتي، لابد ننتبه للنقطة، الرحمة بالأولاد هذا أمر مطلوب، التعامل معهم التعامل الطيب هذا أمر مطلوب وديننا يدعونا لهذا، لكن بعض الآباء خلط بين الرحمة وبين الرفاهية المفرطة. الولد ما يعرف يفعل أي شيء، واصل عمره 18 سنة، جديات الحياة، الأبو ما خلى ابنه يتحمل المسؤولية فيها، لأن عنده رفاهية وتدليل مفرط جدا جدا مع أولاده، وهذا الأمر ترى قد يدخلهم في دوامة كبيرة جدا. لابد الولد يعرف أن الحياة فيها صعوبات، مو كل شيء فيها بالساهل. يعني بعض الأبناء مثلا يجي عند أبوه يقول محتاج مثلا 20 درهم، الأبو يعطي له 200. طيب لا تظن أيها الأبو أنك بهذه الرفاهية المفرطة تحسن لولدك، لا، أنت ما تحسن له بهذه الطريقة، قد تكون سبب في إفساد هذا الولد. لذلك لابد نفرق بين الرحمة وحسن الخلق والتعامل الطيب والتعامل الحسن، وبين موضوع عدم تحمل المسؤولية من قبل الأولاد إطلاقا، هذا الأمر يدخلهم في مجالات قد ما تكون محمودة أبدا. ثم أيضا أنا أنصح الآباء والأمهات أن نغير أسلوب وطريقة توجيه الأولاد. أنا من الطرائف أختي سماح، يقول واحد، يقول الوالدة عندي إذا كانت تبغى تنصح تعطيك محاضرة، مو بنصيحة، محاضرة ساعة كاملة، قصص شرب وغرب ساعة كاملة، هاي مو بنصيحة. بارك الله فيكم، شوفوا الهدي النبوي في تعليم ابن عباس رضي الله عنهما، كان طفل صغير، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات. يعني شوف الأسلوب يوم يكون بهذه الطريقة، ترى والله الأسلوب جميل جدا. بعض الآباء يبغي يعلم ولده شيء معين، يقولك أنا متعود إني أول شيء أشد بعدين أبدأ أنصح، وبعضهم يردد حكمة ترى مو بصحيحة، يقول أعطى كف وأدر طاقيته، ترى هذا مو بصح، هذا غلط. يعني فلذلك غير أسلوبك، استخدم أسلوب القصة، أسلوب تعليم الأذكار، أسلوب الترغيب، أسلوب الترهيب أحياناً، أنك تنصح، أنت توجه عيال إخوانك، مثلاً عمهم يوجه عيالك، الأمر هذا ترى كله مطلوب وجميل وحسن. غير أسلوبك، لا تتبع أسلوب واحد. صدقون إخواني وخواتي، بعض عيالنا لهم مفاتيح معينة، إذا عرفت المفتاح هذا سهل عليك توجيه هذا الولد بكل سهولة وبكل يسر بإذن الله عز وجل. مثلاً تبغي تحثهم على الصلاة، شجعهم يا جماعة إذا بكرنا للصلاة اليوم بعد الصلاة في جائزة. أسلوب ثاني، تبغي تشجعهم مثلا بارك الله فيك أن ما يتأخرون عن الصلاة، ترى يعني ما أقبل وما أرضى أن تتأخرون عن موضوع الصلاة، فلذلك لازم بارك الله فيكم نستخدم أساليب ثانية بارك الله فيكم وننوع في هذه الأساليب. ثم أيضا من النقاط الجميلة في غرس بعض المسائل الطيبة في نفوس عيالنا، امدح عيالك، امدح إنجازاتهم، أثني عليهم، ترى والله مو بغلط. بعض الآباء ما تطلع من هذه الكلمة، شفت ولدك مثلا تصرف تصرف جيد، تصرف رهيل في بعض المجالس وكان مؤدب، قل ما شاء الله عليك يا ولدي اليوم رفعت رأسي، هذا الكلام الطيب هذا. نحن الكبار نفرح بالكلام الطيب، فما بالكم بالأطفال الصغار؟ والله الكلمة الطيبة ترى صدق، الكلمة الطيبة حتى مع الطفل الصغير ترى يعني كلمة مناسبة وتطيب قلبه وتسعد خاطره. حتى الأطفال الصغار لازم نحن نكلمهم بأسلوب حسن. يعني بعض الآباء إذا بغى ينصح ولده قدم بمقدمة فيه ألفاظ غير طيبة فيها سب أحيانا أو يطلق بعض الألقاب على عياله، فهذا غلط قاتل يرتكب مع الأولاد ذكورا وإناثا. تلمهم بالحسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يشوف طفل يقول له يا أبا عمير، يعني ما يزقر باسمه، يقول له أبو فلان ما فعل النغير. هذا أسلوب جميل في مخاطبة الأطفال ومخاطبة الصغار، امدحهم على إنجازاتهم. ولدك شفته يصلي في المسجد ما شاء الله تبارك الله، يساك الله خير، يبغيك، اللهم بارك. هذه أمور تأثر فيهم وتبقى في ذكرياتهم بإذن الله عز وجل. يعني بعض الأطفال الآن صاروا ريايين، يقول لا زلت أتذكر أبوي كيف كان يمدحني على بعض التصرفات، يثني علي، يوجهني، يقول لي أنا فرحان بإنجازك. هذه الأمور لا تبخلوا بها مع أولادكم، حسسوهم أن في إنجاز حقيقي موجود وأن في أشياء طيبة وفي أشياء حسنة موجودة. هذه نقطة في غاية الأهمية. أيضا بارك الله فيكم، لازم من طرق نصيحة الأولاد بين لهم أنك تحبهم. نعم بارك الله فيكم، يعني بعض الآباء يبغي يغرس الخير في نفوس عياله، بين لعيالك يقول لي ترى أنا أحبك، أعزك، أبغي لك الخير، أبغي لك الأمور الطيبة، أبغي لك الجنة، أبغي لك تكون في أعلى المنازل والمراتب وغيرها. فالولد يتقبل الخير أكثر وأكثر بإذن الله عز وجل. ثم النقاط المهمة، عدم السكوت عن الخطأ. الخطأ ما ينسكت عنه، لكن كيف أوجه هذه مسألة أخرى. أما بعض الآباء مع أولاده يقول خلهم يغلطون، بس هذا غلط، غلط ديني، غلط شرعي. الولد يعني ما يحترم الكبار، الولد جالس يتلفظ بألفاظ غير طيبة، الولد عنده سلوكيات مو جيدة. لازم توجه بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دين النصيحة، لازم تنصح، لازم ما تسكت عن الخطأ. لكن كيف يعالج هذا الخطأ؟ لازم نعالجه بالطريقة المناسبة. أما الولد يرتكب الأخطاء الكبيرة، أبو يعرف أن ولده ما يصلي أبدا والأبو ساكت، يقول لك له حرية الاختيار، لا هذا الأمر غير صحيح في هذه المسألة.
ويؤثم الأب يا دكتور؟
نعم، يأثم الأب إذا ما ربى عياله تماما على الصلاة، يأثم. ليش؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، مروا أولادكم بالصلاة لسبع. لذلك لابد أن أذكر، صحيح الهداية عند الله، أن الولد هذا يكون على هداية هذا بيد الله عز وجل، لكن لابد أني أذكره وأنصحه. ونقول لبعض الآباء والأمهات، والله كثير من عيالنا إذا يناهم بأسلوب طيب وبأسلوب حسن نقدر نعالج كثير من المسائل في نفوس عيالنا ونوجههم إلى الأفضل والأحسن بإذن الله عز وجل. ثم أيضا من النقاط المهمة جدا، اصرع على عيالك. أحيانا بعض الأشياء بارك الله فيكم، بعض السلوكيات بحكم أن الطفل صغير، بحكم أن ياهل صغير، قد يتكرر منا الخطأ. لا تضخم بعض المسائل، واجبك أن تنصح لو تكرر منا هذا الخطأ 100 مرة. أما بعض الآباء يبغى ينصح ولده ويبغي ولده يستوي أحسن إنسان 24 ساعة من أول مرة، هذا غلط، هذا طفل ترى، يعني هذا مو بريال كبير أنت تكلم أنه يقدر مثلا أنه يستوي يعني أفضل إنسان بين عشية وضحاها. أول بالك تغافل مرات عن بعض الأشياء، بعض الأمور يعني ممكن الإنسان ما يركز عليها وايد. يعني مثلا دخلنا ميس والولد تم يسولف وتكلم صوت مرتفع أو غيره، هذا خطأ يعني بسيط جدا ما يحتاج أن الضخمة. أيضا مثلا بعض الآباء والله عازم ضيوف والولد يبي يصب القهوة للناس، صب القهوة باليسار، يعني وقدم القهوة باليسار، لا تضخم هذا الخطأ. بعض الآباء يضرب ولده قدام الناس على هذا الخطأ، هذا مو بصح ترى، هذا مو بصح أبدا يا جماعة الخير. لذلك بعض الأشياء لازم أيضا تصبر وتوجه مرة مرتين وثلاثة وأربعة. بعض الآباء دائما يردد كم مرة نصحتك، يعني أنت كذا ما تفهم، ترى هذا الكلام ليس بالصواب، طول بالك وسع صدرك وتحمل، والخطأ هذا يصبر عليه مرة ومرتين وثلاثة، لكن واجبك أنك تنصح بالحكمة والموعظة الحسنة.
جميل جدا.
ثم أختي سماح أنا أوجه
كلمة أخيرة دكتور. نعم
إن شاء الله بإذن الله عز وجل. الصحبة الطيبة لابد تكون عند عيالنا، صحبة طيبة سواء في الواقع أو في العالم الافتراضي. هذه نقطة أيضا خطيرة جدا، بعض الأفكار اللي قد تمس الدين، أفكار متطرفة أو أفكار متفلتة تنتقل نفوس عيالنا وعقلياتهم من خلال الصحبة، إما في الواقع وفي العالم الافتراضي. وبعض الآباء للأسف مو منتبه أن مواقع وتطبيقات التواصل قد يكون فيها أشخاص من مختلف العقليات، من مختلف التوجهات. لابد تكون حريص ومنتبه ومصحصح أن في ناس قد تكون عندهم أفكار سلبية يمكن يحاولون يغرسونها في نفوس عيالنا. الله يحفظ عيالنا وعيالكم وعيال الجميع من كل شر وسوء ومكروه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم أمين يا رب العالمين. جزاك الله خير دكتور عبد الله الكمالي، مستشار أول في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. قواك الله يا دكتور.
شكرا جزيلا. شكرا
جزيلا. فيك بارك يا دكتور في أمان الله. ونحن مستمعين ما زلنا متواصلين وياكم لكن عقب الفاصل.
راديو البيت.
راديو البيت.
الأولى 107.4
عليك على الشرق. صدقني هذا اللاعب اللي أنا عارفه
والله، والنادي هذا شهرين كم لاعب السنة ده ماخذين من البرازيل
جايبين من نادي برشلونة
يعني بيبون الدوري بيبون.
الله يوفقكم انت بس، الله يسلمكم، بس تدخلون في مربع الذهبي ماكم لا توصلون، الكاس بعيد عنكم السنه.
هذا لعيب بالله عليكم، هذا هداف الدوري العام الاول
يا ريال. ما ينفع، مو انا لو مدرب ما بخليه حتى احتياط.
عليك انت، هذا شل الدنيا شل.
كل اللي تبون تعرفونه عن حركه الرياضه في البلاد بتلقونه عند هلا ثاني يمع بالرقاد ومايد العصيمي على اذاعه الاولى في برنامج مساء الرياضه كل اثنين من 8 عقب العشاء لين الساعه 10 في الليل.
ها سعيد، بترابلنا اليوم العين؟
لا، ما روم مسير العين،
واصلين ورادين.
سامحوني، اليوم ختام الركض ومنقول على إذاعة الأولى وأنا بعيد عن التلفزيون والإذاعة ما تطلع في العين.
أسميك مال أول أنت، الدنيا تطورت، بنزل لك تطبيق مال الإذاعة وتصوخها من أمريكا. كانت روم
كان كذي أنا وياكم، بس أول شغلوها على تلفوني.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني، بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
أحلى تراب بلادي ليا الغريب تنادي، يا مرحبا وسهلة وترد.
حطينا الدلالك هو شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي راديو البيت. عقب ما رمسنا عن الشق الديني في تربية عيالنا مع الدكتور عبد الله الكمالي، حب ننتقل لشق آخر بعد في التربية الدينية. أكيد مستمعينا نحن الحين نعيش في عصر التكنولوجيا، والتكنولوجيا مهمة جدا وعيالنا متأثرين شئنا أم أبينا بالتكنولوجيا، فليش نحن ما نسخر هذه التكنولوجيا أو ما نستخدم أسلحتهم في تعليمهم على القيم والأخلاق والدين والسنن وقصص الأنبياء، وأنهم يتثقفون دينيا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال التطبيقات الذكية أو من خلال طبعا البحث في الانترنت، هذا العالم الواسع. مهم جدا أن نحن نكون متطورين في حتى العملية التربوية من في تربية عيالنا. نعم، طبعا أهمية أن نحن ندخل التكنولوجيا في تربية عيالنا الدينية بنتكلم عنها أكثر من خلال لقائنا مع الدكتور عبيد بن صالح نائب رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بكلباء. السلام عليكم يا دكتور.
السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ.
الله يحييك يا دكتور، إيش حالك، عساك بخير.
الحمد لله، حياكم الله.
الله يحييك. يمكن اليوم نتكلم نحن عن التربية الدينية، وكنا نتكلم قبل شوي مع الدكتور عبد الله الكمالي عن الموضوع. حين بما أن عيالهم عايشين عصر التكنولوجيا، فمهم جدا أن أنت تكلمهم باللغة اللي يفهمونها، ولغتهم الحالية هي التكنولوجيا حقيقة. يعني ممكن أنك تقول للطفل يجيب كتاب في التربية الإسلامية وقرأ، ولا ادخل سوي بحث في جوجل، هو بيختار أن يسوي بحث في جوجل، ما بيختار الكتاب.
تأكيد طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فعلا اليوم احنا عندنا معضلة كبيرة في كيفية ادخال التكنولوجيا واستخدامها في حياتنا العامة. ما زلنا نعلق دائما لما نجيب اسم التكنولوجيا ننظر للجانب السوداوي والأسود والممارسات السلبية للتكنولوجيا، مع أن التكنولوجيا يعني إضافاتها يمكن أكثر من السلبيات في كل المجالات، وخاصة لو جينا في مجال التعليم يمكن أكثر استفادة اليوم وصول من المعرفة. لو سألنا الناس اللي كانت تمارس البحث العلمي في فترات قبل انتشار الانترنت وقبل وجود هذه المراكز البحثية والوصول إليها بكل سهولة، عشان توصل لمرجع أو توصل لمكتبة تحتاج أنك تسافر، تحتاج أنك يعني عناء كثير لما توصل، وتكون نسخة واحدة في المكتبة وصعب أنك تستعيرها ولازم تقضي وقت أطول. اليوم كلها هي كبسة زر. أبنائنا، أنا وجهة نظري أن أبنائنا اليوم يعني يقع مسؤوليتنا إحنا اللي هم يعني المفروض أن نطوع هذه التكنولوجيا تكون سهلة بالنسبة لهم، ونتساءل دائما ليش تستهويهم الألعاب الإلكترونية، ليش تستهويهم التطبيقات التسلية أكثر من أنه يمسك كتاب، من أنه يتوجه إلى مثلا البحث عن معلومة تفيدة. هي إدارة محتوى، المحتوى اللي موجود في ما يعني يستهوي الطفل أو أبنائنا هو محتوى جميل. اليوم هناك مثلا الألعاب الإلكترونية الميزانية التي انفقت في عام 2022 130 مليار، هذه توازي تقريبا ممكن اقتصادية 3 أو 4 دول هي فقط انفقت على الألعاب الإلكترونية. يعني لو ركزنا احنا اليوم ووجهنا إدارة المحتوى بما يناسب أطفالنا بالتأكيد سيكون هناك فائدة أكبر. دولة الإمارات من الدول المتقدمة استخدام التكنولوجيا، احنا الرابع على مستوى العالم. عندنا تطلع أن تكون في عام 2030 دولة تستخدم الذكاء الاصطناعي، عندنا أول وزارة على مستوى العالم في الذكاء الاصطناعي. فالمطلوب أن احنا كذلك أن نوجه هذا المحتوى بما يتناسب مع أهدافنا الوطنية، وأهدافنا كذلك في محافظة على هويتنا على لغتنا وتنشئة أطفالنا، على أساس ما نتفاجأ بعد فترة نقول الوقت مضى. لا، هناك في متسع من الوقت، في فرص توفرها الحكومة، في توجه حكومي مفروض أن نستغله بما يفيد هذه الأهداف اللي هي الخاصة بتنشئة أبنائنا.
جميل جدا. أنزل أنا حين كأم أو مثل أي حد من المستمعين كأب، كيف ممكن ندخل في جلسة تكنولوجية فيها تعاليم دينية بأسلوب طبعا يحب الابن أو البنت؟
وبهر ما قلنا اليوم احنا لازم نعرف إمكانيات هذا الجيل إذا احنا نبغي نوجهه. عندهم قدرة على البحث نقارنها بيننا احنا جيل اللي هو 30 سنة وأكبر واللي هو أقل، ما تعلموه، تغيرت مناهج التعليم، انه أصبح عنده قدرة على البحث على تطويع التكنولوجيا مش موجودة عندنا احنا. فالمحركات البحث توفر له سهولة الوصول لأي حاجة يريد يوصله. هناك تطبيقات مفيدة جدا لدعم مثلا تعليم اللغة العربية.
صحيح.
يعني أنا قبل المداخلة هذه عملت سيرش كذا سريع، فقط سريع، يعني ما هي المواقع التي ممكن نستفيد فيها. المحتوى مثل ما قلنا مهم جدا، قصص تفاعلية، القصص اللي كانت تعرف في السابق قصص جامدة وهناك صوت معلق لا تستهوي أطفالنا. فهذه المواقع اللي هي تناسب ما يبحث عنه الأبناء مفيدة جدا، مواقع لتعليم اللغة العربية، مواقع خاصة بتعليم البلاغة، مواقع خاصة بتعليم السنن والأحاديث، حتى اليوم عندنا تحفيظ القرآن الكريم جميل جدا، يعني أن هناك تستطيع في أي لحظة من اللحظات في خلال يومك، والله ما يناسبني أروح أنا بعد العصر للمسجد عشان أحفظ، أو هذا الشخص مثلا ما عنده القدرة أن يعلمني مثلا ما أحتاج. اليوم تقدر توصل عن طريق الخدمة المتوفرة لأكثر المحفظين بلاغة، أكثر تجويدا، في أي ساعة في يومك تستطيع الدخول على الموقع، تختار المحفظ اللي يكون موجود على مستوى العالم، وهذه خدمة مجانية، ويصحح لك لو كان عندك أخطاء أو يثني عليك، وكذلك في الحفظ. فهي عملية مثل ما قلنا اليوم بحث، هي توجيه، والمعلومات والتطبيقات هي متوفرة بكل سهولة.
جميل جدا. في تطبيق معين ممكن توجه المستمعين له من خلال مثلا عن اللغة العربية أو الإسلام؟
في عندنا تطبيق اسمه لمسة.
لمسة،
هذا تطبيق خاص باللغة العربية. ما لمست في هذا التطبيق أن هناك قصص تفاعلية، يعني كأنك تشوف فيلم كرتوني، تستطيع من خلال حتى الحوار معهم. اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت كثير، يعني من أبنائنا سهل التعامل معها، حتى ممكن أن يستخدم هذه النظارات اللي هي الفي آر وغيرها، ويعيش في موقف من المواقف التي حدثت، وقد ترسخ في التعامل مع الأشخاص بطريقة جيدة، الشراء بطريقة جيدة، القاء التحية وغيرها. تتواجد ممكن حتى في بيئات أخرى، ممكن حتى تنتقل مثلا تؤدي عمرتك، تؤدي حجك، وأنت ترتدي هذه النظارات. هناك كذلك تطبيق آخر خاص تسمى عالم الكلمات. هذا طبعا موقع خاص بتعليم اللغة الإنجليزية، ولكن في معاني جميلة من طريقة نطق الكلمات، شخصيات كرتونية تبث بعض المعاني الجميلة في التعامل مع الأشخاص.
هذا يعلم إنجليزي ولا عربي؟
هذا إنجليزي الثاني. أما لمسة فهو تطبيق عربي ومشهور، يعرفوه حتى أبنائنا، يعني البعض منهم يمكن يستخدموه في بعض المدارس الخاصة، مشهور يعني لديهم. ولكن إحنا القصد منا إن إحنا كأسرة مفروض نشرف عليه. حتى أنا لو قلت ليش هذا الموقع زين ونوجه أبنائنا ليه، فمفروض إن أنا كولي أمر إن الدخول الأولي أوفر وقت، يعني أني أدخل على الموقع أشوف هل يلبي هذا احتياجي، هل مستوى ابني جاهز، لأن هذه التطبيقات ممكن من سنتين إلى 8 سنوات، هي سنوات عمرية، ولكن نحن ممكن ما شاء الله نشوف أبنائنا ممكن يتفوقوا في بعض المواقع، فمفروض أني أبحث عن مواقع ممكن تكون أكثر تلبية لاحتياجاته ومستواه. في كذلك عندنا احنا مواقع خاصة بوزارة التربية والتعليم، في كذلك عندنا مكتبة اليوتيوب، يعني يوتيوب كيدز، وطبعا نؤكد انك انت تدخل ابنك في هذه المواقع وفقا لسنه القانوني، لان بعض المواقع لو دخلت انت مثلا كأب او شخص بالغ ممكن يظهر لك بعض الاعلانات، وطبعا هذه شركات لا يمكن اليوم نقول لا ترسل الإعلان أو غيره، هذه سياسة الشركات، فتلتزم هذه الشركات بأنها ترسل الإعلانات حسب العمر. فلما تدخل أنت في مثل ما قلنا يوتيوب كيدز وهو مخصص للأطفال، فهذا لا توجد فيه إعلانات، فممكن من خلال الفيديوهات المتوفرة فيه أن يستفيد الطفل بشكل مباشر، أكثر ما أنه يدخل بحساب والده أو والدته أو عن طريق تليفون والده أو والده، ممكن يلاحظ بعض الإعلانات المزعجة أو غير مناسبة.
صحيح.
لعمره.
جميل جدا. نحن شكرين لك جزيل الشكر يعني دكتور عبيد بن صالح على هالمعلومات اللي أعطيتنا إياها والتطبيقات اللي زودتنا فيها، وإن شاء الله المستمعين والمستمعات يتبعون هذا الأبديت في تعليم عيالهم التعليم الدينية أكيد واللغة العربية وجميع الأشياء.
مشكورين على تواصلكم.
العفو واجبنا. شكرا جزيلا لك.
حيا.
الله يحييك في أمان الله. إذن مستمعينا كمان دكتور عبيد بن صالح نائب رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في كلبة. وصلنا لوقت الفاصل مستمعينا، بنرد نواصل إن شاء الله ساعتنا الثانية، تريونا.
راديو البيت.
راديو البيت.
دي بدي.
سأل الديكي يسأل كح 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 قيسون مثل الديك، حد يسميه كوكو، حد يسميه سأل ديكي، قال قامو هذا هذا سميه بحمير. بعد هذا كح شو يسوون له؟ حمى مال بحر المحار يجيبونه من البحر ويفورونه يسقونه ليه يخف أن الكحة.
دية بدية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ما شاء الله عدنا اليوم.
نعم خاطب عداكم قلت بلف أسلم على عبد الله بن حمدان.
يا ريتك جدمت شوية تو ظاهر عند تصوير المتوصف.
ليش المتوصف يصورونه بعد؟
أوه ثق ما عندك خبر المتوصف غير أنه كتاب له حساب خاص في الانستغرام وموجود في طيارات طيران الإمارات وله تطبيق خاص بعد.
ما شاء الله صدق أنه ما عندي علم.
عشان تعرف الأمثال وشرحهن نزل تطبيق المتوصف من أبل ستور وأندرويد وتابع فيديوهات على حساب الإنستغرام المتوصف وبعد بتحصل الكتاب في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عربي وإنجليزي لو بس تتابعنا أنت مساهم ويانا في حفظ تراثنا الوطني.
ضم عبي عن حدود شعر زاد الولاع بها يوم دلهين الملارقود سهر والنفس شطبها هيا ضم عبي عن حدود شعر زاد الولاع بها يوم دلهين الملارقود سهر والنفس شطبها شهد الشاهد المنشود في المعالي لي يرتبها لو تمشكل في العنازود حكمة أجداده يهدبها يشهد الشاهد المنشود في المعاني لي يرتبها لو تمشكل في العنازود حكمة أجداده يهدبها في الحق وحدود والمتاعب لي يحاربها وان بعد في لجة عود في غبيب السود جربها عارف ان في الحق وحدود والمتاعب لي يحاربها وان بعد في لجة عود في غبيب السود جربها شاتم ما بعن حسود غير بشعاره يخاطبها والحشيمين على مقصود انصبر حلت مصايبها شاتم ما بعن حسود غير بشعاره يخاطبها والحشيمين على مقصود انصبر حلت مصايبها الحظه وافق سعود نالت اوقاته مطالبها في ديار الخل وحشود والسحب زادت مشاربها يا الحظه وافق سعود نالت اوقاته مطالبها في ديار الخل وحشود والسحب زادت مشاربها تروي العطشان من يود سيل والود يا نعم بها والزهر تايه على بنود نسمة الناس يداعبها تروي العطشان من يود سيل والود يا نعم بها والزهر تايه على بنود نسمة البر يداعبها ارتع البدوان وترود يدمي الجارح مخالبها لا يفك الذود من ذود في المقال وفي مخاطبها ترتع البدوان وترود يدمي الجارح مخالبها لا يفك الذود من ذود في المقال وفي مخاطبها اسمحوا قولي ومردود في التعرض لي أخاطبها لك تحيات ومذنود عد ما تشيف القمر وبها اسمحوا قولي ومردود في التعرض لي أخاطبها لك تحيات ومذنود عد ما تشيف القمر وبها هيا ضم بي عن حدود شعر زاد الولاع بها يوم دلهين الغضر قود سهر والنفس شطبها
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية هو الوقت اللي من أذان الظهر لين فترة الهيور
أريدكم تتذكرون كلمة وحكمة الوقت هذا سيمضي لكن يحتاج إلى صبر
دواء الغذاء هذا خط أحمر لدولة الإمارات عندنا القدرة على تأمين دواء والغذاء إلى لا نهاية كل عمل يوم يقوم بدولة الإمارات هو لحماية دولة الإمارات لحماية أهل دولة الإمارات لحماية المقيمين في دولة الإمارات هذه أمانة في رقابنا
ولا تشلون هم
بعد خليفة محمد بن زايد أغلى خليفة
أغلى خليفة
Yeah.
اعطونا ارشاد اعطونا ارشاد
ما ترى حاضر يا عيد هو مؤمنين ومسألين يا عيد احنا بشارك
اعطونا ارشاد مرة حاضر امير بيه
والله حاضر الحرمة حاضر يا عيد لا ترفضونا غاب عليها
ارجف ارجف
ارجف ارجف
ويا الحاجة درهم فيك مالي وانا مزن حجب عليا
عليا
ليا وعيا تمن سرى ينوبي زدى وطن جارو حبيا
هو
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
حقين الدلالك هو الشاهي وندور بالراديو ويانا في كل مكان.
الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في ساعتنا الثانية من البرنامج. نذكركم مستمعين بمكتبة مركز حمدان بن محمد لحياء التراث، هذه المكتبة الموجودة طبعا في أم زقيم بجميرة، وفيها جميع أنواع طبعا الكتب والدوريات والخرائط والمواد السمعية والبصرية والأقراص الحاسوبية وغيرها، وطبعا تناسب معظم أو مختلف الاهتمامات القرائية والفئات العمرية والمستويات الثقافية من الأطفال والناشئين والبالغين، وتغطي مجموعات المكتبة مجالات مختلفة من المعرفة البشرية والموضوعات العلمية والثقافية. اللي يبغى يتعرف أكثر عن المكتبة تواصل وياهم على الرقم 043-3737-111، وطبعا بيجاوبون على جميع استفساراتكم مستمعين. أخبركم بخبر من الأخبار اللي طبعا موجودة يعني في صحفنا المحلية مستمعينا. دبي تستضيف أول ندوة في العالم حول الماس المصنع معمليا. جميل جدا. طبعا إذا تبون تعرفون تفاصيل هذا الخبر فنقول أن أعلن مركز دبي للسلع المتعددة وعن استضافة الندوة الافتتاحية للماس المصنع معمليا في دبي. من المقرر عقد الندوة في 10 يوليو 2023، وبتعتبر فرصة مناسبة والأولى من نوعها في العالم للوقوف على التحديات الفريدة اللي تواجه هاي الصناعة الناشئة القائمة على التكنولوجيا وإزالة الحواجز اللي تحول دون نموها. وسيجمع مركز دبي للسلع المتعددة قادة عالميين في مجال التكنولوجيا والماس المصنع معمليا، بمن فيهم خبراء في القطاع وتجار التجزئة وممثلين عن مؤسسات مالية ومسؤولين حكوميين وعاملين ومصنعين في قطاع الماس المعملي. ويتم التعاون ما بين المشاركين لوضع أسس وإجراءات تدعم نجاح القطاع على المدى الطويل. طبعا كل مستمعينا اللي يسمعونا ويبون يزورون القرية التراثية الموجودة في القرية العالمية، فقريتنا التراثية تابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث، متواجدة في القرية العالمية مستمعينا، تفتح أبوابها لجميع الزوار لأنها فعلا تحمل في طياتها مشروع تراثي ثقافي يجعلها منصة لتعزيز الهوية الوطنية وثقافة التراث وإبراز الوجه التراثي لدولة الإمارات. القرية التراثية تابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث هي تحيي العديد من المهن والحرف الإماراتية الأصيلة، وطبعا هي أحد أبرز المعالم التراثية والسياحية ووجهة رئيسية للزائرين والمقيمين من جميع الجنسيات. اللي يبغى يتعرف أكثر على القرية التراثية يزورها في القرية العالمية. طبعا أقرب بوابة للقرية التراثية هي بوابة فزاع، وإذا بتدخلون من البوابة الرئيسية طبعا ترون تسألون أو تنشدون الموظفين في خدمة العملاء، وأكيد يعني بتعرفون المكان الصحيح أو طريق الأقرب للتوجه للقرية التراثية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. شيء ثاني بعد نذكركم فيه مستمعينا، طبعا تطبيق إذاعة الأولى وتطبيق إذاعة دبي للقرآن الكريم، طبعا هذه التطبيقات متوفرة على الأبل ستور والبلاي ستور، أي حد عنده أحد هاي التليفونات يقدر ينزل تطبيقات إذاعة الأولى والقرآن الكريم من خلال تطبيق إذاعة دبي للقرآن الكريم. بتسمعون تلاوات مختلفة بأصوات مختلفة للقراء، بتعرفون على البرامج الدينية والتوعوية والتثقيفية المختلفة، بتتعرفون على أوقات الصلاة في مدينة دبي. أما بالنسبة لتطبيق إذاعة الأولى بتسمعون البرامج الحصرية بالإذاعة، الأغاني الحصرية للإذاعة، وبعد بتعرفون على أوقات الصلاة. حين مستمعينا اسمحوا لنا بفاصل، ها بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد نواصل وياكم، وعدنا طبعا فقرة خاصة عن مبادرات شهر القراءة. تريونا
راديو البيت،
راديو البيت.
فتاة العرب.
مرحبا يا سيد هداني، يا الحبيب اللي يسليني حي انسي حي راحاتي، اللي يزعلني ويرضيني يا غرام المغر مشتاتي، وانت لو بالوفر تحييني، انت حبي وانت مهواتي، وانت لي زينك على زيني. هلا بالهاتف اللي من امريكا ومن عنا، صديق اللي فيه مثل معاني واحد المفنود، شعرت بكم شعور مثل فن الخط اللي تقراه، لكني عذبتك يوم شفت الباب اللي مهدود. يا الله يا الليل العباد معوني، يا من يدبر حكمته في الكون، يا من اللي عبه دعاه أجابه ينصف، وبمرك الصعب يهوني، يا جابر العظم الكثير بلطفه وبعثه عز الضعيف الدوني، أدعوك بالكعبة وما ضم الحرم، وبجاه من لبو ومن يدعوني.
فتاة العرب.
اسمي الكامل سيف بن حمد بن سليمان الشامسي، مولود في سنة 1938 في الفريج الشرقي في يمن، عند خوات هنتين علية وآمنة رحمة الله عليهم، وعنده ثلاث أخوان محمد وسلطان وراشد رحمة الله عليهم. خذ حرمة وحدة زعابية الله يبارك فيها، عنده منها 7 أولاد وثلاث بنات. دراسته كانت شراطة الربع في هذاك الوقت عند المطوع، واشتغل في البحر والبر، له أكثر من 300 قصيدة مسجلة صدر ديوانية، والحين استشار الشعر الشعبي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الشاهد الله والنعم والسبع تنعام منه ومن المركز.
تابع شاعرك سيف بن سليمان في برنامج دفاتر بن سليمان، ويحاوره ولده حمد على إذاعة الأولى كل أحد من الساعة 6 المغربان لين 8 عقب العشاء.
أمي خال سعيد قال بيعطيني ودناكة الحمراء، شو أسميه؟ شو كان اسم مرتاب الأولين؟
يا ولدي الأسامي وايدة، لكن أنت تدري أن نحن في طرف فريجنا من الجنوب، مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فيها جميع الكتب التراثية.
وين حمود؟
توهني
أدوره، ما لجيته.
غرب الله بليسة، أنا بنعتك بهوين. سلام عليكم، ما تراولكم ولدنا عندكم هني؟
في ولد تقريبا وصل من ساعة وموجود في قسم الكتب القديمة.
زوروا مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في جميرة أمس جيم الثانية من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 8:30 الضحى لين الساعة 8 عقب العشاء، ويوم الجمعة من الساعة 8:30 الضحى لين 4:30 العصير، السبت والأحد من الساعة 9:30 الضحى لين 8 عقب العشاء. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-37-37-111. الأولى فيكم وفيكم.
بين الدلال قهوة شاهي وندور بالراديو ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت. ذكرنا أن نحن يعني بنتكلم اليوم عن مبادرات شهر القراءة، وأكيد المدارس وأكيد كثير من الأماكن اللي تهتم بهذا الشيء وتسلط الضوء على شهر القراءة. فاليوم بيكون ويانا طبعا مجموعة من الطلاب المتميزين اللي قروا ولخصوا كتب مميزة، بنبغي نتعرف عن الطلاب هي الأكثر ونتعرف على الكتب هذه أكثر، وبيكون ويانا مجموعة من الطلبة من مدارس الإمارات الوطنية. طبعا بنتكلم وياهم أكثر وبنتكلم عن كيف المدرسة تشجعهم على القراءة وكيف اختاروا الكتب اللي يقرونها في هاي في هذا الشهر، أو بمناسبة طبعا شهر مارس إنه يعتبر شهر وطني من كل عام للقراءة، وهذا الشيء يعزز ويزيد الارتباط بالقراءة، وأكيد يكون في تكثيف للمبادرات والبرامج اللي تشجع على القراءة. وزارة الشباب الثقافة والشباب حقيقة تنسق وتتابع مع جميع مؤسسات الدولة عشان يطلقون مبادرات متميزة تسهم في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة. نبغي نتكلم أكثر مع نشوف الطلاب اللي من مدارس الإمارات الوطنية ونقول ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
خير الحمد لله.
أنت حمد؟
لا، اليازية الكعبي.
أنت اليازية، سامحيني يا اليازية. إيش حالك يا اليازية؟
خير الحمد لله، مصابك
الحمد لله بخير، عساك بخير. أي صف ما شاء الله اليازية؟
صف 11.
ما شاء الله، يعني ما شاء الله 11. شلو تخبرينا شو اخترت اليوم الكتب؟
إن شاء الله اليوم بتكلم عن كتاب قصتي 50 قصة في 50 عام من كتابة صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد.
جميل، ليش اخترتي بالتحديد هالكتاب يا اليازية؟
هذا الكتاب لأهمية كبيرة لكل شخص يطمح في التقدم والارتقاء، لأنه يمثل دور خريطة في حياة كل إنسان يدرك المصاعب اللي مر فيها صاحب السمو ويدرك بعد إنجازات العظيمة، مش بس الصعيد الدولي بل حتى الصعيد العالمي، ويشرح لنا مسيرة دولتنا وكيف تحولت إلى أحد أهم الدول المتسامحة وفيها تعدد الديانات أيضا.
جميل جدا، بتعطينا ملخص الكتاب عشان اللي ما قرأ الكتاب يستفيد أكثر من خلال يعني تلخيصك له يا اليازية.
هي أكيد. يسرد لنا كتاب قصتي 50 قصة في حياة الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه من خلال سيرته الذاتية وتجاربه اللي مر فيها ليوصل إلى ما هو عليه اليوم، من بداية تولي منصب حاكم في عام 1968 إلى عام 2019 يوم أصدر الكتاب. تكلم سمو الشيخ عن مسيرة بناء دولة الإمارات وبناء نهضتها، وبالأخص نهضة دبي. تكلم كيف حولها من ميناء تجاري حيوي صغير إلى وجهة عالمية في مجالي السياحة والتجارة بعد. وجلت الصفحات بعد كتاب حكمة وتدهاء وأبيات شعر من كتابة الشيخ محمد اللي عبرت عن هذه التجارب اللي مر فيها وأثرها في حياته الشخصية بعد. تكلمنا بعد أحيانا في بعض الأوقات عن طفولته وحياته الشخصية اللي كان يجهلها الأغلب قبل ما أصدر الكتاب.
أنا أبغي أعرف يعني كم استغرق منك الكتاب اللي قريتي وخلصتي؟ كم وقت؟
أنا يوم بديت أقرأ الكتاب كان أيام مدرسية، كان يوم نزل قريت أخذ لي حوالي يومين.
ما شاء الله، يومين خلصت الكتاب، حلو، هذا شيء حلو. زين، في حد بعد يبغي يشاركنا معلومات عن تلخيص كتاب معين؟
هاي نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منو، سلطان ولا حمد؟
أنا طالب حمد أمير المهيري من طلاب الصف 12.
والنعم يا حمد، كيف حالك؟ عساك بخير.
خير الله يسلمك، تطول في عمرك.
الله يحفظك حبيبي. شو الكتاب اللي قريته أو اخترت أنك تقرأه في شهر القراءة؟
الكتاب طبعا اللي اخترته هو كتاب قصتي 50 قصة في 50 عام.
نعم، يعني في إجماع على اختيار الكتاب، سبحان الله.
هي نعم، هي نعم.
قلنا عاد أنت تلخيصك من وجهة نظرك. نعم. يا حمد.
هي نعم، طبعا بداية مثل ما قلتي أنه في إجماع على قراءة هذا الكتاب.
نعم.
طبعا هذا الكتاب كتاب إلهام وطموح ونجاح.
صحيح.
ومثل نحن ما نعرف أن هذا الكتاب سيرة ذاتية غير مكتملة لوالد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله على مدار 50 سنة، وبلا شك ما زال سموه يواصل رحلة التطوير والإنجازات. وفي قراءتي للقصة تبين لي بأن الشيخ محمد قام بدور منسق الزهور، ينسق مجموعة من الأزهار الجميلة، فاختار سموه بحكمة وتمعن 50 زهرة من بساتين حياته العملية في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة اللي تعدت 50 عام، ووراء اختيار كل فصل هدف سامي ودرس نبيل وقيمة راقية.
جميل جدا. أنت في خلال كم يوم قريت الكتاب يا حمد؟
طبعا أنا الكتاب هذا استغرق مني قراءته بما يقارب الأسبوع والأسبوع ونص.
أسبوع ونص. جميل.
نعم.
في أشياء استوقفتك، أشياء حبيت ترد تأكد عليها مرة ثانية من خلال القراية؟ يعني في نقاط شيء حسيت أنك أنت تبغي تعيدها مرتين عشان تثبت في مخك، وهي بالنسبة مثل ما أنت ذكرت كلت كتاب ملهم أكيد، فحبيت أنك تعيدها عشان تكون فعلا راسخة عندك في الذاكرة.
هي طبعا اللي عجبني في الكتاب أنه كتاب ثري بالتجارب والدروس. وقدم نماذج حية للناجحين والناجحات من أبناء الدولة وقادتها، واللي غرس فيني الثقة والأمل من دون ما أحط سقف لطموحاتي وأهدافي وأواجه جميع العقبات والتحديات.
نعم. جميل. عشان بس الوقت يا حمد، منوع الدالك من أخوانك بتعطي التليفون بيرمسنا.
نعم. أخويا سلطان الكعبي.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش حالك سلطان؟
خير. وسهلا صاحب عرسك طيب.
الحمد لله بخير. نفس الكتاب ها؟
نفس الكتاب هي. وأتوقع زملائي غطوا الفكرة اللي تحتويها الناس.
نعم.
وما بقدر أزيد عليهم.
من منظورك أنت يا سلطان، شو حسيت يوم قريت الكتاب؟
الكتاب صراحة يوفر لنا إحنا كشباب المستقبل، وهذا يعني شعار مدرستنا مدارس الإمارات الوطنية.
نعم.
إعداد قادة المستقبل. الكثير من الأشياء، منها وضع نماذج كقدوات لنا يمكن نبني عليها الكثير من الأشياء ونتعلم منها، لأن في يوم من الأيام يمكن إحنا نكون في أمس الحاجة لهذه الأشياء.
نعم. جميل جدا. أعطى التليفون لليازي. عاشة أظن أختك عاشة موجودة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش حالك يا عاشة؟
الحمد لله.
كيف عاشة قرأت الكتاب ولخصته؟
أنا قريت كتاب غير عنهم.
زين. شو الكتاب؟
قرأت كتاب سرد الذات لصاحب السمو سلطان القاسمي الله يحفظه.
آمين.
وهذا الكتاب تكلم فيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عن نفسه كشاب طموح، وعطانا أحلام ومغامرات وأماني، ورمس عن أكثر عن موضوع وعن تاريخ دولة الإمارات قديما.
نعم.
وهذا الكتاب منح احتراما وتقديرا مكانة.
جميل جدا. شو أنت تحسين، شو أكثر شيء استفدتي من الكتاب يا عاشة؟
استفدت أني تعلمت هذا الكتاب وايد عن الإمارات سياسيا واجتماعيا، وعلمني عن الثقة بالنفس وكيف أنه لازم نحقق أحلامنا.
جميل جميل. في شيء تحبين تضيفينه تقولينه للمستمعين والمستمعات؟
هذا الكتاب بيعيب الناس اللي مهتمين في السياسة.
نعم.
لأنه يعني يتكلم عن شيوخنا وكيف قبل كون.
صحيح. قواك الله يا عاشة أنت وحمد وسلطان واليازية وجميع الطلاب والطالبات في مدارس الإمارات الوطنية، وشكرا جزيلا على مشاركتكم ويانا اليوم.
العفو. مشكور.
من العفو حبيبتي. الله يوفقكم إن شاء الله. إذن مستمعينا، كان هذا لقائنا مع طالبات وطلاب مدارس الإمارات الوطنية. طبعا هذا اللقاء رغبة منا في تسليط الضوء على طبعا دور المدارس في إنعاش حقيقة هو الاحتفاء بشهر مارس اللي هو حدد كشهر وطني من كل عام للقراءة لتعزيز وزيادة الارتباط بالقراءة وتكثيف المبادرات والبرامج اللي تشجع على القراءة من خلال صور مختلفة. ما زلنا مستمرين وياكم مستمعين في فقراتنا لكن عقب الفاصل.
راديو البيت،
راديو البيت،
أمي وسبعة فاصل أربعة.
أمي هبط الراد.
شو طرادة هذه بعد؟
شكرا.
هذا الولد ما أدري شو عنده، كل يوم يبغى شيء وكله عن البحر.
ايه
الولد مستخبل، شاد انه يحب البحر.
جيل الحين جيل متفتح ما شاء الله عليه،
حتى الاطفال
الله يهديهم
ما شاء الله عليهم.
الله
يهديهم
ما شاء الله.
يلا حياك
الله. يلا
والله
ما شاء الله.
حياك سابق ما قصرت ويانا.
عبود، عبود، عبود.
ومن عادة الكوس
هذه السالفة.
أمي ما بتاخذي لي عروض؟
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4
107.4
حطينا الدلالة هو شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا. وصلنا لفقرتنا اللي طبعا الأخيرة، وقفتنا الأخيرة في البرنامج تكلم فيها عن المضادات الحيوية الطبيعية. طبعا كان اكتشاف المضادات الحيوية يعتبر يعني شيء منقذ، حرفيا منقذ للبشرية، منقذ للبيئة الحيوانية، لأن طبعا قبل عصر المضادات الحيوية مستمعينا يعني كانت الالتهابات البكتيرية ممكن تؤدي للوفاة، وكان يعني العدوى البسيطة ممكن تتفاقم لأن الجسم ما يقدر يعني يقاوم أكثر من فترة محددة، وما يقدر على يعني أنه يقاتل علشان يتم على قيد الحياة. لكن سبحان الله عقب ظهور المضادات الحيوية تم إنقاذ ملايين الأرواح، وأصبحت العمليات الجراحية طبعا أكثر أمان لأنك أنت تعالج الالتهاب عقب تسوي العملية أو أي إجراء. فاليوم نبغى نتكلم عن طبعا المضادات الحيوية الطبيعية من خلال لقائنا مع أخصائية التغذية أخت نجلة درويش. مساك الله بالسعادة يا نجلة.
مساك الله بالنور والسرور، ونحيي جميع المستمعين إن شاء الله، ونقول لهم أيامكم سعيد ويوم كلها إن شاء الله سعادة
بإذن الله أجمعين يا رب العالمين. والله يبعد عنا الحاجة للمضادات الحيوية حقيقة.
آمين.
أنا أسوأ شيء عندي بالنسبة لعيالي يومي الدكتور يقول بعطي مضاد حيوي، يقول لا إله إلا الله.
وأحسن شيء فعلا أن الواحد يبتعد قدر الإمكان من المضادات الحيوية يعني.
صحيح. شو نقصد بالمضادات الحيوية الطبيعية؟
بخصوص المضادات الحيوية الطبيعية عندنا يعني أمثلة عليها، مثل يوم يكون الواحد مثلا زكمان ولا تعبان شيء يقولوا له خذ لك زنجبيل، خذ لك كركم. يعني هاي كلها
بقول لك شيء، أحد المستمعين يعني يثني على صوتك يا نجلة. يعني في غزل في الموضوع ما أدري، بس هو غزل بريء يعني أن أنت صوتك هو مضاد حيوي ما شاء الله عليك.
يعطيك العافية. وعندنا مثلا زيت جوز الهند، العسل، يقول خذ الكركم مثلا أو بدل الكتان. يعني ما شاء الله الكل يعني ينصح بهالأشياء. فمن ضمن المضادات الحيوية الثوم، الزنجبيل، زيت جوز الهند، الكركم، العسل، هاي كلها تعتبر مضادات حيوية. من أي ناحية سماح قلنا أنها مضادات حيوية؟
من أي ناحية؟
أنها يعني هي أنها تكون مضادة للفيروسات بشكل عام، تحارب الالتهابات، غنية يعني ومرتفع فيها مضادات الأكسدة اللي تحارب الالتهابات والشوارد الحرة بالجسم. فلهذا السبب يعني سميت بمضادات حيوية طبيعية لأنها موجودة في الطبيعة بدون أدوية بدون أي شيء، فهذه تعتبر مضادات غنية بالعناصر أو المضادات الأكسدة اللي تحارب بشكل عام الفيروسات، أنواع الفيروسات أو الالتهابات بشكل عام.
اللي هو الثوم والزنجبيل والعسل والكركم.
أمثلة هي أمثلة عليها الكركم.
أيوة. حتى يقولون الملفوف يعتبر من يعني إنه يعتبر أيضا لها 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 فعالية في تدمير الخلايا الضارة.
نعم. هي لها خصائص لأن معظم الأشياء الطبيعية والنباتات الطبيعية هذه فيها خصائص مضادة للالتهاب في نفس الوقت كونها غنية بمضادات الأكسدة، فتحارب الشوارد الحرة، تحارب يعني الالتهابات الفيروسات اللي تكون يعني في الجسم بشكل عام.
يمكن أنزين هاي الأشياء الناس تأخذها وقت المرض ولا الوقاية خير من العلاج؟ ويا الله كل يوم أصبح بفصل ثوم وشرب زنجبيل.
دائما أنا أقول ما علي الأشياء الطبيعية هذه مفيدة، ونعرف نحن حتى يعني بشكل عام صحية، لكن أنا لازم أعرف أنا شو المقدار اللي أتناوله، هل أنا أخذ أدوية معه، هل مثلا شو السبب اللي أنا مثلا أكثر من تناول الزنجبيل، شو السبب اللي خليني مثلا يوميا استخدم الكركم، الكميات كماح المقادير نفسها. فالناس كم تسمع أن شيء مفيد إذا الكركم ممكن يزيدون الكميات بزيادة بدل تكلي لونه أصفر يعني تون من كثر ما يستخدمون الكركم.
صحيح.
فالكميات والمقادير بشكل عام هي يعني الأهم من هذا كله، وعدم الإفراط بالشيء. وفي بعض الأحيان يعني بعض الأدوية هاي أو أقصد يعني بعض المضادات الحيوية الطبيعية مثل الثوم يتعارض مع بعض الأدوية اللي الناس يأخذونها، خاصة الأدوية المميعة للدم.
أيوة.
مثل الورفرين، الأسبرين، الأدوية اللي فعلا تكون مميعة للدم لأنها تشتغل بنفس الخصائص اللي موجودة في هذه الأدوية، وبالتالي ممكن أنها تزيد النزيف أو مثلا تأثر على الإنسان سلبا بدل ما تنفعه. فنحن دائما نقولهم يعني راجعوا أنتوا يعني الأدوية اللي تأخذونها، هل بشكل عام تبونها للوقاية، احذروا من الكميات اللي تاخذونها، كميات يعني تكون في حدود الحدود الطبيعيه، ما اكثر منها بشكل يومي، ما بقى مثلا اقول بنزل وزني اصير اخذها عريج زنجبيل يوميا.
نعم.
يعني او اشياء خلص تفاح، فالكميات مهمه، واعرف انا شو الاسباب، هل في فتره مثلا حسيت اني انا زجمان هالفتره، فممكن اني احط ما يخالف احط الكركم شويه زنجبيل فترات معينه ويكون مخفف، يعني ما تكون مركزه او فيها كميات كبيرة. وأهم شيء أتأكد من أنه ما يتعارض مع أي أدوية يعني أخذها، أو أي شخص ممكن يأخذ هذه الأدوية ممكن يعني يأثر عليه سلبا بدل ما ينفعه.
في من فترة ظهرت بعد نقول مثل هبة الكركم لاتي، أنه يسوون الكركم ويا الحليب.
هي الكركم له فوائد حلوة ترى، بس الكميات يعني يسوون مثلا الحين طلعوا حتى كانوا فترة بعد على الماتش أتوقع حتى قاموا يدخلونها بالحلويات.
صح. يعني الدونت تشوفين الدونت مسوينه بالماتشا. نعم
بالماتشا لاتي. نعم. ماتشا وكركم هذه هم لنا تعرفين سماح مع ظهور فيروس كورونا.
نعم.
فالناس كلها كانت تدور على أشياء تعزز المناعة وترفع المناعة عندهم.
صدق.
فلهذا السبب يعني المداخل هذه يعني صارت متاحة وموجودة، لكن في النهاية بعد أرجع أقول الشخص لازم يعرف هل هو يعاني من أمراض مزمنة، عنده مثلا ارتفاع ضغط الدم، ياخذ أدوية معينة للقلب لسيولة الدم، عنده مشاكل مثلا في المعدة، يحاول يعني يعرف طبيعة هذه المضادات الحيوية الطبيعية.
نعم.
مع الأدوية اللي معاه باستشارة ناس مختصين، باستشارة الطبيب المختص، بحيث انه ما يتعارض مع اي شيء عنده ممكن يعني يزيد عند الموضوع يعني يزيد تفاقم المشكلة، لأن خاصة حتى مع الناس اللي عندهم مشاكل في المعدة ممكن يعني يسبب لهم لا سمح الله يعني بعد الوقت القرحة او مشاكل في المعدة بزيادة، يعني هم اوريدي عندهم مشاكل ف ياخذون هالشيء يكون طبيعي بس ممكن انه يأثر عليهم سلبا
يسبب لهم قرحة في المعدة. حتى ممكن. حتى اليوم في جريدة الإمارات اليوم نازل بعد موضوع او مقال عن تناول خل التفاح على معدة فارغة يحرق الدهون، ما صحة هذا الاعتقاد. نعم.
يعني كأنها يعني بيحرق الدهون اللي موجودة في الجسم اللي تراكمت يعني فترة طويلة، فهذا هو
عادة يعني هم صح غير.
لا ما تعتبر عادة صحية
ومو بصح يعني انه هو خل التفاح يحرق الدهون.
لا ما يحرق الدهون.
ويحرق لا. معدتك إذا أنت تأخذها
المعدة. أيوة صحيح، لأن نحن مثل ما نقول سماح حتى يعني فترة كانوا يقولون الشاي الأخضر دائما يعني
صحيح.
يأكل الواحد الوجبة وبعد على طول شاي أخضر على أساس إنه هضم وما يساعد في زيادة الوزن، بس هاي هذا بعد اعتقاد خاطئ يعني. ما يساعد، هو ما يعني يساعد بنزول الوزن لكن بطريقة صحية.
إنك أنت تكون أكلك صحي نظام. أيوة نظام صحي وفي رياضة.
وفي رياضة لكن بيساعدني إذا بيزيد مثلا عمليات الأيضية بيساعدني، لكن ما بأنه كعامل أنه يحرق الدهون اللي موجودة في الجسم. هذه الدهون موجودة كشحوم تحت الجلد وتحتاج إلى رياضة، تحتاج إلى نظام غذائي صحي متوازن. فأنا ما أقدر مثلا أستخدم خلط تفاح، وفعلا بعد فيه مضاد للفيروسات والبكتيريا وتعتبر مضادات الحيوية الطبيعية، لكن ما أقدر أستخدمها أول الصبح على الريج أساس أنه حتى ما يأثر على معدتي أو ممكن يسبب لي مشاكل أخرى.
زين، نحن بعد سمعنا في الفترة الأخيرة وأن يعني واستشهادا بالآية القرآنية والتين والزيتون، فقمنا نشوف حتى في القرية العالمية يبيعون يعني خلطة التين ويا زيت الزيتون، يقول لك يعني اللي يبيعك هذا وايد مفيد أنك تأخذ الصبح على الريج مثلا 3 حبات من هذا التين المودن بزيت الزيتون. ما مدى صحة الكلام هذا أختي نجلة؟
التين المودن بزيت الزيتون، هو نحن نعرف فوائد زيت الزيتون بشكل عام والزيتون يعني، وحتى التين نفس الشيء بعده فوائد عدة، بس مو شرط يكون على الريج يعني أول الصبح. فأنا أشوف يعني هي تعتبر كوجبة إفطار مثلا أو شيء قبل وجبة الإفطار، لا يعني ممكن أنا أخذها بأي وقت ثاني، مو شرط تكون يعني مو شرط تكون يعني. أنا من وجهة نظري مو شرط إني أنا أصبح بهالشيء من أول الصبح، في ناس ممكن يتحملون، في ناس يعني معدته ما تتحمل الزيت من أول الصبح.
صحيح، لكن هو ما يمتن هالشيء، ما يمتن إنك أنت
أي نعم سياسة. لأن زيت الزيتون يعتبر من الزيوت بشكل عام يعني كل جرام زيت أو كل جرام دهن يعطينا تقريبا 9 سعرات حرارية، فزيت الزيتون صحي نعم وفيه كثير مواد مفيدة، بس إذا أنا بعد كثرت منها بيزيد الوزن.
صحيح،
خاصة إذا أخذت أنا أكثر من احتياجي من السعرات الحرارية، لأن في ناس يقولون ناكل أكل صحي بس في نفس الوقت الأكل الصحي هذا يعني هو صحي 100% وحاطينه زيت زيتون وعادي مثلا يكون مركزين على أشياء صحية مو بحاطينها زيوت ثانية أو ما شابه، لكن يأكلون بكميات أكثر كونها صحية وتزيد أوزانهم.
التين بعد إذا خففت زيت الزيتون وكلت التين مثلا أكثر، كم حبة تين
تأخذ؟ لازم ما أكثر يعني بعد يعني بحدود من 1 إلى 3 حبات يعني مو بأكثر عن شيء.
جميل،
لأن بعد يعني هي لأن بعد في نفس الوقت أنا بزيد عندي من السعرات الحرارية وبالتالي بيزيد الوزن.
يمكن عشان شيء حبة أنك تأخذ الصبح لأنك أنت بتحرقه على مدار اليوم، لكن إذا أخذت ورقدت أكيد
أيوة
يعني سويت مشكلة لأمرك.
وكون الإنسان يحتاج بعض النشاط الصبح يعني رايح على جهة عمله أو رايح مثلا يدرس في الجامعة أو طالب يدرس في المدرسة شو ما كان، ففي بعضهم ما يحبون يتناولون حتى وجبة الفطور الصبح، ونحن ننصح من إذا لازم يأخذونهم لو شيء بسيط وعقب يعني ممكن يأخذون الأشياء اللي يبونها بكميات معتدلة.
جميل جدا، استمتعنا بالحديث وياك كالعادة أختي نجلة. جزيل الشكر، وأنتي صدق اللي قال صوتك ما شاء الله تبارك الله مضاد حيوي،
الحمد لله.
صوتك يبعث عن البهجة، الله يجعلك إن شاء الله في حالة بهجة دائما إن شاء الله.
آمين أجمعين إن شاء الله سماح وجميع المستمعين إن شاء الله يا رب.
يا رب
الشكر.
العفو حبيبتي، مشكورة. يعطيك العافية أستاذة نجلة درويش أخصائية التغذية، أكيد قوات إن شاء الله في أمان الله. شو كنت تقول أنت؟ تقول اختبي؟ وصلنا لختام الحلقة مستمعين، إن شاء الله موضوعاتنا تكون يعني نكون قد قدمنا من خلالنا المعلومة المفيدة قد مواضيع باكر إذا الله راد اللقاء يتجدد نقولكم في مال الله.
راديو البيت،
راديو البيت.